قصص من الحياة.
بعض جده لعب وبعض لعبه جد. القسم الأول. شكى لي أخي يوما من تغييرات غير محببة طرأت على سلوك ولده في الآونة الأخيرة، فقال: لا أدري ما الذي أصاب هذا الولد، إن وضعه يقلقني كثيرا، أرجوك أن تفعل شيئا، أنت عمه وهو يحبك كثيرا ويحترم كلمتك. تفجرت في كلمته روح الشفقة الأبوية، فطفحت نبرة الألم على كل حرف من كلامه. سعيت أولا أن أخفف عنه بعض ما يعانيه وقبل أن أعرف ما يشكو منه، فقلت له: هون عليك يا أخي، فسعيد شاب، وطريق الشباب تعترضه أحيانا بعض النزوات والأخطار، وسرعان ما تزول، وبعضها بوتقة تنصهر فيها الشوائب وتتميز فيها الخصال الحسنة. قطع أخي كلامي بكلمات تحمل نفس النبرة الحزينة في القلقة ليقول: لا لا، الأمر ليس حيث تذهب، ليس في الأمر نزوة شباب، منذ أسابيع والسلوك السعيد قد تغير بالكامل. غادرت محياه طراوة الشباب وعالته ملامح الهزال، أصبح دائما الميل إلى العزلة، لا يكاد يتحدث مع أحد، اهتمامه بدراسة ضعف للغاية، وكأن رغبته في الحياة قد انعدمت، أخشى أن يكون قد أصابه مرض خطير. طلبت منه مرارا أن نذهب معا للطبيب فأبى، ولم أرغب أن أجبره على ذلك. أرجوك أن تقنعه أنت وتذهب به إلى الطبيب لنعرف علته. عندما كلمته لم يبق لدي شك في أن مرضه ليس بدنيا، وأن الذبول الذي غرفه مظهر لشيء آخر. ما وجدته فيه ليس انعدام الرغبة في الحياة، بل انعدام الرغبة في الدنيا والسهد فيها. وهذه ظاهرة إيجابية ولكنها شيء، وما وقع فيه هذا الحبيب شيء آخر. لم أجد خللا فيما قاله لي سعيد وهو يجيب عن سؤالي بشأن ما ألم به، فقال: يا عم، لقد وجدت أننا لم نخلق لهذه الحياة الدنيا وإعمارها، بل خلقنا للآخرة وإعمار منازلها الخالدة، ففيها الحياة الحق، والدنيا هي مزرعة الآخرة، فبها نعمر دارنا الخالدة، ووسيلتنا لذلك العبادة، ولأجلها خلقنا. هذا ما قاله لي سعيد، فهل تجدون خللا في هذه الفكرة الإلهية الأصيلة التي دارت حولها مواعظ القرآن الكريم ومواعظ الأنبياء والأولياء عليهم السلام؟ إذن فأين الخلل؟ أيدت قوله ودعوته أن يشكر الله على رسوخ هذه الحقيقة في قلبي، وقلت له: إن هذه الحقيقة تدفع للعمل الصالح والعبادة التي تبني بها الغد الأخروي المشرق، فما بالك تذكرها سببا لما تقاسيه؟ هذا السؤال فتح الباب لمعرفة الشيء الآخر الذي كمن وراء ما كان يعانيه ابن أخي، سبب ذبوله وخفوت رغبته في الحياة. فقد اتضح الأمر من جوابه علي وبكلمات لا تخل لوعة عن كلمات أبيه التي عرض بها مشكلة ابنه. قال سعيد: إني يا عم أجد في هذه الالتزامات الاجتماعية والدراسية والأسرية عقبة كؤود تصدني عن العبادة، وهي وسيلتي لبناء الغد الأخروي المشرق. أريد أن أتعبد لله بالمزيد من المستحب من الصوم والصلاة والتهجد في الأسحار، فأجد في نفسي حينا بعض الإقبال وفي أحيان أخرى نفرة وإدبارا، ولشد ما يؤذيني هذا الإدبار. تابع الفتى سعيد حديثه عن معاناته، وأسهب في توضيح ما يعانيه في تطويع نفسه للإقبال على العبادة، وأفصح لي أن أشد ما يؤذيه هو أنه بدأ يسقط اللذة التي كان يستشعرها وهو يؤدي الصلاة الواجبة والصوم الواجب، بل والقليل من النوافل التي كان يؤديها سابقا. لقد صارحني هذا الفتى قائلا: يا عم، إنما يؤذيني هو أن هذه العبادات أصبحت ثقيلة علي، أعاني من أدائها رغم أنني أحبها. أقسم بالله أني أحب العبادة، ولكني لا أعلم لماذا أصبحت هذه الحبيبة ثقيلة على قلبي. أحسست بالصعوبة التي كان يعانيها وهو يصارحني بذلك، ولكن كأس صبره كان قد طفح. كنت أستذكر أثناء حديثه طائفة من الأحاديث الشريفة التي تقدم العلاج لما كان يعانيه هذا الفتى، فلم أجد صعوبة في معالجته، إذ كانت مهمتي هي أن أنقل له ما يحتاجه من هذه الوصفات العلاجية لأطباء القلوب والأرواح عليهم السلام. أخذت أتلوها عليه بهدوء: يا ولدي، إن الدين متين فأوغلوا فيه برفق، هكذا علمنا أهل البيت عليهم السلام، فلا تحمل نفسك من العبادات ما يجعل نفسك تنفر منها، رغبها في العبادة ثم أقبل عليها وبالمقدار الذي لا تستثقله. وكان فيما قلته له: إن كثيرا من هذه المشاغل مما لا تقوم به الحياة الدنيا إلا به، ولذلك أمر الله بالسعي فيها. ثم من قال لك إن العبادة تنحصر في الصلاة والصوم؟ إذا كانت نيتك من الإقبال على الدراسة إلهية، كأن يكون قصدك خدمة خلق الله بالتخصص العلمي الذي تحصل عليه، أصبحت دراستك عبادة. ألم تهدينا أحاديث أهل البيت عليهم السلام أن إصلاح ذات البين أو السعي في قضاء حوائج خلق الله أو التفكر في أمر الله أو إغاثة الملهوفين يفضل كل منها على الكثير من نوافل الصلاة والصيام؟ وتلوت علي ما حفظت من كلام الهداة عليهم السلام بشأن ما ذكرت له، وكان يصغي بإقبال لهذه الأحاديث الشريفة، وعلامات الإطمئنان والثقة والأمل المشرق تعود إلى محياه. أعزانا المستمعين، لم ينتهي بعد حديث صاحبنا، فقد بقيت قصة مشكلته مع أخيه والد سعيد، ولكن حديثه عنها طويل، نوكله إلى الحلقة اللاحقة بإذن الله.